عشرة يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هنا يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن المرأة مرة أخرى بعد أن علمنا التوبة وبعد أن علمنا حقوق النساء، يعود إلى المرأة مرة أخرى، المرأة التي جاءها الإسلام، المرأة التي تعيش في ظلال الإسلام بعد أن عاشت عمرا تحت نير الجاهلية. كانت المرأة في الجاهلية كلأم مستباح، كانت متاعا، كانت تباع وتشترى، كانت ممسوكة على ضيم، كان الرجل مستبدا بها، كان قاهرا لها، كان ظالما. فلما جاء الإسلام حرر المرأة وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة. ولكن مما يؤسف له أن المرأة التي حررها الإسلام وعلمها الإسلام وفهمها الإسلام هي التي وقفت اليوم تكيد للإسلام وتخرج على الإسلام وتندد بالإسلام. وعجبا أن يقول الشاعر: إذا محاسني التي عرفت بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذر. والشاعر الآخر يقول: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. علمهم الإسلام وحررهم الإسلام فعادموا الإسلام وانتقدوا الإسلام، ثم قالوا في هذا الزمان إن المرأة مثل الرجل تماما وأنه لا فرق على الإطلاق، وأنه إذا كان من حق الرجل أن يطلق فإن من حق المرأة أن تطلق أيضا، وإذا كان من حق الرجل أن يعدد الزوجات فإن من حق المرأة أيضا أن تحدد الأزواج، وإذا كان من حق الرجل أن يشهد فإن من حق المرأة أن تكون معه على قدم المتواتر الشهادة والإرث. وكلاما كثيرا قالوه. لماذا لم يقل هذا الكلام في أيام الجاهلية، أيام أن كانت المرأة متاعا يباع ويشترى؟ لماذا لم تنطق بكلمة واحدة؟ لأن الجاهلية يومئذ لم تكن لتسمع، كانت قوية باطشة. ثم إن قوة الجاهلية وبطشها وسيطرة رجال الجاهلية على المرأة هذا يعطينا صورة على أن المرأة في عصور التاريخ لم تتساوى بالرجل في يوم من الأيام، وإنما كان الرجل ظلما أو عدلا قاهرا لها ومسيطرا عليها. هذا هو أسلوب الطبيعة من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها. جاء الإسلام فحرر المرأة وقال، أخذ يدافع عنها دفاعا عجيبا في هذه الآية التاسعة عشر. أولا قالت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا النساء كرها، وفي رواية أخرى أن ترثوا النساء كرها. أما الكره فهو من الكراهية بالإكراه، وأما الكره فهو من المشقة يعني بشق الأنفس. هذه الآية رد على وضع جاهلي كان يسود قبل زمن القرآن. كان الجاهلي حينما يموت أبوه وله زوجة غير أمه، كان يلقي عليها رداءه، يخلع رداءه عباءته أو شيء من هذا القبيل، ثم يرمي بها على وجه زوجة أبيه. هذه الحركة معناها أن هذه الزوجة أصبحت من ممتلكاته وله حق التصرف فيها، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وأخذ صداقها هو، وإن شاء أمسكها فلا تتزوج، لا يتزوجها ولا يزوجها آخرين، وإنما تظل حبيسه إلى أن تموت. وهنا يقول القرآن يحارب هذه العادة الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا، كلمة يا أيها الذين آمنوا كلمة تهز القلوب هزا، لأن فيها معنى التغيير. يا أيها المجتمع الذي تغيرت بالإيمان، يا أيها الناس الذين انتقلوا من الجاهلية إلى الإسلام، يا أيها الناس الذين انتقلوا من مواضعات الظلمة والظلام إلى من مواضعات النور والهدى والقرآن، إن عليكم أن تتبعوا هذا الأسلوب الجديد. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا النساء هذا حرام عليكم، فالمرأة ليست ميراثا يورث، وإنما لها حريتها ولا إرادتها المستقلة ولا رغباتها وشهواتها وعقلها وفهمها ودينها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ليس معناه أنه يحل لنا أن نرث النساء بالرضا إذا رضيت، وإنما قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فيه توضيح لبشاعة الأمر الذي يقدمون عليه، هو أنهم يرثون المرأة ذات الإرادة الحرة برغم إرادتها وبرغم حريتها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. المسألة الثانية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذه مسألة أخرى كان يقع فيها الجاهليون، كانوا يعذبون المرأة إذا كان واحد منهم متزوجا ويريد أن يتخلص من زوجته، كان يرهقها عذابا وإيذاء نفسيا وجسديا وماديا حتى تطلب الطلاق، فإذا طلبت الطلاق استرد منها الصداق الذي دفعه لها وطلقها. هذا التصرف الجاهلي موجود في مجتمعنا، وقد يبدو غريبا على كثير من الناس، لكن أنا رأيته، والذين دخلوا المحاكم الشرعية أو محاكم الأحوال الشخصية يعلمون هذا جيدا، يعلمون أن الرجل يصب على زوجته العذاب ألوانا حتى تقول أنا كرها وبريته بشعر راسي. حينما تقول هذه الكلمة بريته من نفس جدي ومن مؤخر صداقي، أبرأته، أريد أن أتخلص من هذا السجن. حينما تقول هذا الكلام يشهد على الناس ويذهب إلى المحكمة على أنها ناشز، ثم تطلق بهذا الأسلوب. هذا يجري في مجتمعنا هذا، والناس أخذوه عرفا، الزوج يقهر زوجته بهذا الأسلوب حتى تنطق بلفظ الكراهية، يمسكها عليها حجة ثم يطالبها بأموال لتتحلل من سجنه ومن عذابه النفسي والأدبي والجسدي والمالي. ولا يحل لكم أن تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا على أحسن التفاسير هي النشوز. النشوز يعني العلو، أن تتعالى المرأة على الرجل، أن ترى أنه أقل من مستواها، أن تتعالى عليه وأن تتغطرس في معاملته. وحتى هذا النشوز لا بد أن يكون واضحا ولا بد أن يكون معروفا، وإن كما يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وانظروهن في المضاجع واضربوهن. إذا لابد أن يكون النشوز معروفا حيث يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ظاهرة واضحة يشهد عليها الشهود ويعلمون أنها فعلا متداعية متعالية إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه البيوت والذي عليه تقوم الأسر، عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عجيب أمر هذا الإسلام، عجيب أمر هذا القرآن، إنه يقول للرجل السائر الذي لا يرضى عن زوجته ويريد أن يطلقها إنه يهدئ روعه، إنه يثبت قلبه، إنه يكفف دمعه، إنه يطالب من ثورته، يقول له لماذا تريد أن تطلق زوجتك؟ يصيح هو ويقول أكرهها، أبغضها، لا أطيقها، لا أريدها. يقول الله له وهو العليم الخبير وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لماذا تكرهها؟ هكذا يا رب؟ هكذا تتحدث مع عبادك؟ لماذا أكرهها؟ إنني لا أطيقها، إنها قبيحة المظهر، إنها طليقة اللسان، إنها ولا يعدم واحد منا أن يأتي بألف سبب وبألف حجة، لكن الله يقول أنا أعلم وأنتم لا تعلمون. اسمعوا، إن هذه الزوجة التي تكرهها الحب إلا عادة، وهل الحب إلا ألفة؟ ستكون بينك وبينها ألفة، سيهدأ قلبك، ستطمئن إليها، ستكون رفيقة حياتك، ستكون حنونة مشفقة عليك. تصور لو أن بجوارك امرأة جميلة عذبة اللسان حلوة الكلام، ثم مرضت فتركتك مريضا وقالت أنا لا أطيق أن أعاشر رجلا مريضا، ثم نجد تتسكع في الشوارع تبحث عن رفيق جديد او عن زوج جديد، اترى ان هذه التي احببتها كانت خيرا الم تكن شرا؟ وهذه القبيحة التي تبغضها لو جلست اليك في مرضك، لو حفظتك في مالك ولدك، لو كانت حنونا ودودا مشفقة عليك الم تكن هي الاحسن؟ ثم إن الله يقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما رزقك الله من هذه المرأة بولد صالح يعبد الله ويوحده، ربما رزقك الله منها بسلالة طيبة ناجحة مفلحة، من يدريك؟ الأمر في يد الله والسر عند الله. أيها الناس، إن البيوت لا تبنى على الحب، هذه نظرية مغلوطة. إن كثيرا من الناس من الشباب النام يريدون أن يتزوجوا، يقول لك اني اريد ان اتزوج بفتاة احبها، والحب عنده شعر، والحب عنده كلام اغاني، والحب عنده رسائل غرام، هذا هو الحب. ثم تقوم البيوت على هذا الحب الذي اعلنته الصحابة وروجته الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال له يا امير المؤمنين اريد ان اطلق زوجتي، قال له لماذا؟ قال اني لا احبها، اني لا اطيقها، اني اكرهها يا امير المؤمنين. ضربه امير المؤمنين في صدره وقال له سكنتك امك، وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ ما كل البيوت تبنى على الحب، الحب وهم، الحب خداع نظري وقلبي، البيوت تبنى على المودة والرحمة. إن الله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان. بعد أن قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نبدأ بالموضوع الأول وهو موضوع الطلاق. الله سبحانه وتعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن يوصيك الله خيرا أيضا، ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن إذا لم تستمع إلى هذا الكلام وإذا لم تعقل هذا الكلام ولم يعجبك هذا الكلام، فماذا تفعل وأردت الطلاق وتتزوج بامرأة أخرى؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني قنطار من الذهب مهر أعطيتها صداقا قنطارا من الذهب، فلا تأخذوا منه شيئا، لا يحل لك أن تسترد منها شيئا. أتأخذونه بهتانا؟ والبهتان هو أبشع الكذب وإثما مبينا. وكيف تأخذونه؟ كيف تأخذ منها شيئا من صداقها؟ وكيف تأخذونه؟ يا حج وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى كلمة عظيمة من كلمات القرآن، يريد الله أن يعبر بها عن العلاقة الزوجية، ولم يحدد لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو هذا الإفضاء. هل هو إفضاء جنسي؟ لم يقل ربنا هذا، إنما ترك اللفظ مطلقا لنعلم أن الزواج ليس إفضاء جنسيا فقط، وإنما هو إفضاء جنسي وإفضاء عاطفي وإفضاء علاقة متبادلة وإفضاء أسرار متبادلة وإفضاء هدوء وأنس متبادل، حتى تذهب النفس في هذا الإفضاء كل مذهب. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ مؤكد، ليس هناك آكل من ميثاق الزواج. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فما استحللتم به الفروج هو أعظم الشروط وأحقها بالوفاء. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ ثم تبدأ الآية 22 والآية 23 في عد المحرمات من النساء. وأرجو أن نتنبه إلى هذا الموضوع جيدا، لأن فيه أخطاء كثيرة يقع فيها كثير من الناس، وحق علينا أن ننبه وأن نوضح. أما الآية 23 فتقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الآية الأولى بتحدد نوع واحد، هو امرأة الأب. كانت الجاهلية من حق الولد ان يتزوج امرأة ابيه المتوفى، وقد شرحت لكم كيفية ذلك. قلت انه بمجرد وفاة ابيه بيطرح رداءه على امرأته، طبعا مراته غير امه، مرات ابوه، بيطرح رداءه على نسائكم، امهات نسائكم، يحرم عليك ان تتزوج بام زوجتك، ام مراتك يحرم عليك الزواج منها. خد بالك هيجي بعد كده يقول لك وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني بنت مراتك تحرم عليك، انت متزوج واحده بنتها تحرم عليك. طيب انت متزوج واحده امها تحرم عليك، لكن هل في فرق ولا مفيش فرق؟ هناك فرق، فرق عجيب جدا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن امهات نسائكم لم يشترط ان تكون دخلت بها، لكن حينما تكون متزوج بالبنت وتريد ان تتزوج، متزوج بالام وتريد ان تتزوج البنت، فلا بد ان تكون دخلت بالام. ونرجع تاني نفهم، امهات نسائكم تريد ان تتزوج بام مراتك، لا يحل لك ما دمت عقدت العقد من غير دخول، عقدت العقد على بنتها يحرم عليك انك تسيب البنت وتتزوج امها. العقد انت عقدت على البنت، عقدت على الام، يصح انك تسيبها وتتجوز البنت، لكن اذا دخلت بالام يحرم عليك ان تطلقها وترجع الى بنتها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قيد فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. ليه؟ وليه العكس؟ ليه هذا الاسلوب؟ حينما تكون متزوج بالام، كتبت الكتاب على الام وتريد ان تطلقها الى بنتها، الام بتحب الخير لبنتها مش هتزعل. لكن العكس، انت كتبت الكتاب على البنت وعاوز تسيبها لامها، لا، البنت هتزعل. ولذلك الله سبحانه وتعالى وضع هذا النظام في صف الام وهذا الاسلوب في صف البنت. وامهات نسائكم، وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبه هي بنت الزوجه، بنت مراتك اسمها ربيبة، كأن الله يشير إليك أنه من المفروض أن تربيها كما تربي أولادك. وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجرك يعني في تربيتك أو في بيتك. قوله تعالى في حضوركم، هل هو شرط؟ يعني يشترط أن تكون الربيبة في الحجر يعني في البيت؟ افرض أن بنت مراتك في طنطا وأنت هنا في مصر، هل يحل أن تتزوجها؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يبيح نكاح الربيبة اذا لم تكن في حجر الزوج، يعني في بيته وتربيته وتحت نظره. فاذا كانت بعيدة في بلد اخر وماتت امها فان له ان يتزوجها، لان الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. فعلي بن ابي طالب اعتبرها شرطا، والأئمة الآخرون اعتبروها توضيحا لمعنى الربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليل ابنك، مرات ابنك. بس خد بالك إن الآية اشترطت شرط عجيب، قالت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يخرج من هذا الابن للتبني، ويخرج من هذا الابن من الرضاعة، لان احنا قلنا ان اللي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ودي صورة مستثناة. هل زوجة ابنك من الرضاعة تحرم عليك؟ لا، لان الله يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. في نقطة احب اوضحها، انت متزوج بامرأة وجنيت بنتها، ما هو الحكم؟ أظن ده بيحدث كثير وبيجينا أسئلة زي الزفت من هذا النوع.
ما هو الحل؟ وما عرفش والله عجب يتجوز وعدوز دين بنتها ازاي؟ او متجوز البنت دي في بمها ازاي؟ او متجوز شيء عجيب. الناس ذهنها عجيب. انا مش هنناقش هذا الموضوع لانه شاذ. لكن اللي هنقوله كله ماذا قال الامام ابو حنيفة؟ ايه اللي قاله؟ صحيح انا لا امين الى هذا الكلام او الى هذا الرأي. لكن ما هو رأي قاله امام من اكبر ائمة المسلمين او هو اكبر الائمة على الاطلاق لانه استاذ مالك ومالك استاذ الشافعي والشافعي استاذ احمد. ما هو الذي قاله ابو حنيفة؟ قال لك لو انه لمس ام امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته. مجرد ان يلمسها بشهوة تحرم عليه امرأته. طبعا الامام الشافعي عارض في هذا وله رأيه وله وجاهته في رأيه. لكن انا اريد ان اعطيكم صورة الى اي حد شدد الائمة الفقهاء رحمهم الله في سد باب الذرائع المؤدين الى هذه الجرائم البشعة التي وقع فيها مجتمعنا نتيجة الاختلاط الدائم والمستمر. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. الجزء الاخير وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان تجمع بين الاختين، متزوج امراه يحرم عليك ان تتزوج باختها. انت متزوج واحده يحرم عليك ان تتزوج باختها، سواء كانت هذه الاخت شقيقه او من الاب او من الام، يحرم عليك ان تجمعها معه. الاختين بس الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا، بحيث خرج الائمه الفقهاء باصل من اصول الدين هو يحرم الجمع بين امرأتين، لو فرضت احداهما ذكرا لا تحل للاخرى. كلام واضح. يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت احداهما ذكرا لا تحل للاخرى. يعني ايه؟ انت متجوز واحدة وعمتها، نفترض ان العمة ذكر، يبقى الثانية بنت اخوها، هيصح الزواج من بنت الاخ؟ ما يصح. طب نفترض ان دي ذكر وان العمة رجل، هل يصح العم انه يتجوز بنت اخوه؟ ما يصحش. اذا والله نفترض المرأة وخالتها، المرأة وعمتها، المرأة واختها، كل هذا يحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الجمع، اي القاعدة الاصولية تقول لا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت احداهما ذكرا لا تحل الاخرى. طيب كنت متزوج بامرأة وطلعتها وعاوز اتجوز اختها، طلعتها طلاق بائن لا رجعة فيه، مشترط ان يكون طلاق بائن، وفي الوقت نفسه تستمر حتى تنتهي عدتها. وعلى هذا الاساس الفقهاء بيعملوا فزورة. الفزورة دي بيقول لك ايه؟ امتى الراجل يبقى له عدة؟ يروح تلقي كده ناس شغلتهم العقد، يجي يمتحنك يقول لك تقدر تقول لي العدة بالنسبة للراجل ولا للمرأة؟ تقول له العدة للمرأة. يقول لك طب في عدة للراجل امتى؟ يقول لك عدة الراجل لما تكون متجوز واحدة وعاوز تتجوز اختها وطلقتها، تنتظر لما توفي العدة. كذلك اذا كنت متجوز اربعة وعاوز تتجوز خمسة وطلقت واحدة علشان تتجوز واحدة بدلها، تستنى لما توفي العدة وبعدين تتجوز واحدة اخرى. وان تجمعوا بين الاختين ان الله كان غفورا رحيما. بعد هذا تجيء الآية الرابعة والعشرون، وفيها النوع الرابع عشر من انواع المحرمات. لان واحد يقدر يقول لك الحسبه دي قليله، دي بسيطه خالص، امهاتكم والكلام ده كله للتسميه والحكايه تبقى مولد بعد كده. اي واحده قبلها ده صح. قال لك لا، والمحصنات من النساء محرم عليك ايضا. مين المحصنه من النساء؟ المحصنه يعني ايه؟ المتزوجه. اذا بتنزل المحرمات ايضا على المتزوجات، وده كله هنشرحه في الجمعه القادمه ان شاء الله.